بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى، تلاحظون أحبتي أن هناك عدالة وحكمة، لأن الله تبارك وتعالى عادل وحكيم، والعادل الحكيم لا يأمر بعبث ولا يأمر بظلم ولا يأمر بمعصية. لذلك جعل الله تبارك وتعالى طاقات الإنسان موجهة، كل طاقة إلى هدف وغاية وثمرة. فلو تعطلت طاقة من طاقات الإنسان لسقطت الغاية التي وجدت هذه الطاقة من أجلها. مثلا طاقة تحمل الجوع للصيام، فإذا سقطت طاقة تحمل الجوع سقط الصيام، يعني واحد ما يستطيع أن يتحمل الجوع، عنده قرحة بالمعدة، فالصيام يسقط، لأن الصيام معلق على أساس هذه الطاقة، هي طاقة التحمل، تحمل الجوع. الصيام موجود، كتب عليكم الصيام، لكن إذا تقرأها بصورة دقيقة كأنما يقول من استطاع للصيام كما للحج. طاقة الحج أيضا في البدن وفي المال، فإذا سقطت طاقة البدن سقط الحج عني، ما أستطيع، ما عندي قوة. إذا سقطت طاقة المال سقطت طاقة الحج عني وفريضة الحج. فريضة الزكاة أيضا قائمة على طاقة المال، الخمس والزكاة، فإذا سقطت طاقة المال وأصبحت فقيرا أو من البداية أنا فقير ففريضة الحج تسقط عني. لاحظوا المسألة، إن الله لا يأمر الإنسان الذي لا يملك طاقة أن يقوم بعمل له علاقة بتلك الطاقة. الحكيم ما يعطي رسالة إلى رجل أعمى يقول له اقرأ هذه الرسالة، تأملوا، ولا يطلب من شخص أخرس أبكم أن يلقي خطاب ويقول له إذا ما ألقيت خطاب أضربك ألف ثوب. هذا ليس حكيم، أرجو أن نلتفت إلى هذا المعنى. لذلك في مدرسة أهل البيت ما عندنا جبر ولا تفويض، الجبر والتفويض موجود في مدرسة بني أمية وخصوصا الجبر. وأنتم إذا تلاحظون ونحن في مقدمة الحديث أن علماء البلاط الأموي يركزون على الجبر، ولاحظوا هذا المعنى يظهر من خلال كلمات ولاتهم، الولاة من قبل بني أمية يركزون على الجبر. أنا أنقل لكم قضايا تسمعونها دائما في المقتل والعزاء والتعزية، لكن هي مع أنها للعزاء لكن هي في الحقيقة تعطي مجالات واسعة للفكر وتعطي مجالات واسعة للمعرفة. عبيد الله بن زياد يقول للإمام زين العابدين سلام الله عليه في مجلسه، يقول له من أنت؟ الإمام السجاد، لاحظ الجبر وين الآن، كيف بني أمية يركزون على الجبر وأن الله جبر العباد على المعاصي. قال: من أنت؟ قال: أنا علي بن الحسين ابن زياد. قال: أوليس قد قتل الله عليا؟ شوفوا هذا المعنى، يعني الله قتل علي الأكبر وقتل الحسين وقتل العباس، إذن نحن بني أمية ما قتلناهم. الشمر لما قتل الحسين يعني الله جبر الشمر أن يقتل الحسين، هذا معنى كلام ابن زياد. اتأملوا العبارة لأنه معنى جدا يفتح آفاق أمامكم أحبتي لمعرفة الواقع ومعرفة مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فابن زياد يقول للإمام السجاد، يقول: أوليس قد قتل الله عليا؟ الإمام يقول: كان لي أخ يقال له علي الأكبر قتله الناس. لاحظ ابن زياد رجع إلى كلام الجبر، قال: لا بل قتله الله، لأن هذا الجبر عند بني أمية، يعني الله يجبر العباد على المعصية، الله يجبر العباد على الذنوب. ولذلك تلاحظون بعض المدارس الآن وتسمعونها في الخطب وفي بعض قنوات الفضاء، القنوات الفضائية، تلاحظون أنه يطلع عالم يتكلم يقول: جفت الأقلام وانتهى كل شيء. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه أنت مجبور على أعمالك، يعني أنت مسير على كل عمل تقوم به. فإذا كنا مسيرين فلماذا يحاسبنا الله؟ يعني أجبرنا ويحاسبنا. لاحظوا الوقوع في الفخ الكبير. فابن زياد يرد على الإمام السجاد يقول: لا بل قتله الله، أخوك علي الأكبر ما قتله الناس، الله قتله. الإمام قال: إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هنا علم ومنطق. ابن زياد عنده صوت وسيف وقوة وكفر وإلحاد وزندقة. قال: أو بك جرأة على رد جوابي؟ أضرب عنقه. فقامت العقيلة زينب وألقت بنفسها عليه، القصة معروفة. في نفس المكان يزيد ابن معاوية، اذكروا في مجلس يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية أيضا تحرش بعلي بن الحسين في نفس القضية. شوف التركيز عليها. هنا في الكوفة ابن زياد يقول لعلي بن الحسين: بل قتله الله. في الشام يزيد بن معاوية يضع رأس الحسين أمامه، ماذا يقول؟ يقول: يا علي بن الحسين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقرأ له هذه الآية. الإمام قال: ليست هذه الآية فينا، وإنما أنزل الله فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. تأملوا العبارة. سياسة بني أمية قائمة على الجبر أساسا، يعني ما عندهم أمر بين أمرين، لو كان عندهم أمر بين أمرين ما قتلوا الحسين، ما قتلوا الإمام الحسن، ما قتلوا الإمام علي سلام الله عليه. لو الأمر بين أمرين ما سكروا وسدوا وأوصدوا بيوت أهل البيت. لذلك لاحظوا المسألة وين. يعني الآن أنت معنى الجبر شنو؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الناس في الجبر والتفويض أو في القدر على ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول: رجل يزعم أن الله سبحانه وتعالى أجبره على المعصية وعلى الذنوب ثم يحاسبه، فقد ظلم الله في حكمه فهو هالك. لأن كيف الله يجبرني على عمل بعدين يحاسبني؟ مثل بعض الناس يقول: لو الله هداني لكانت أصلي، بس الله ما يهديني. أعوذ بالله، هذا كفر، هذا كفر. رب العالمين كله رحمة وكله هداية وكله خير، كيف يقول هذا الكلام؟ هذا رجل يزعم أن الله أجبره على المعاصي والخطايا والذنوب ثم يحاسبه، فقد ظلم الله في حكمه فهو هالك لا محالة. الرجل الثاني، الإمام يقول: ورجل ثاني، رجل آخر يزعم أن الله فوض إليه الأمر، فقد اتهم الله في حكمه. لماذا فوض إليك الأمر؟ هل الله عاجز حتى فوض لك أنت الأمر؟ شوفوا المسألة كيف. ورجل يزعم أن الله تبارك وتعالى أمره بأوامر ونهاه عن نواهي، فإن أحسن حمد الله وإن أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ. تأمل العبارة، شوف دقة العبارة. الله أعطاني هذه الأجهزة، أعطاني هذا العقل، ولكنه أمرني أن أستعمل كل الطاقات في الخير. فإذا مشيت في الخير الله يمدني في الخير. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني تصوروا سيدا عنده عبد مملوك فيقول له اذهب إلى السوق وأتني بالحاجة الفلانية. هذا مثال أضربه لكم، تأملوا العبارة، وأخذته من الإمام أبي الحسن الهادي سلام الله عليه. قال اذهب إلى السوق وأتني بالحاجة الفلانية، والسيد يعلم أن الحاجة الفلانية عليها موانع لا يستطيع العبد المملوك أن يأتيه بها. واحدة من الموانع أن ذلك صاحب الحاجة لا يدفعها إلا بثمن، والسيد لم يدفع ثمنها للعبد المملوك، وبقية الموانع موجودة أيضا. وقال له ائتني بالحاجة وإن لم تأتني بها ضربتك 100 ثور. زين، الآن تأملوا العبارة. هذا العبد المملوك يأتي يريد أن يأخذ الحاجة فيجد عليها موانع، وسيده لم يرفع الموانع عنه، بل أنه يعلم أن هذه الموانع موجودة عند الحاجة وفي السوق وما يقدر، وحدة من الموانع الثمن. فأبو الحاجة قال له أين ثمنها؟ قال لا أملك ثمنها. قال كيف جاي تأخذها مني إذن؟ فطرده. فرجع. الآن السيد ماذا يصنع؟ السيد ماذا يصنع؟ إذا ضربه 100 جلدة 100 صوت كما أوعده فكان ظالما له، صحيح ولا مصحيح؟ وإذا لم يضربه 100 صوت كان خائفا منه أو كاذبا عليه في وعده في وعيده إليه. لأنه شوف المسألة، الإنسان ممكن يتنازل عن الوعيد إذا كانت الشروط متفقة. يعني أنت تقول لولدك بني إذا اجتهدت ودرست ونجحت أعطيك هدية، وإذا سقطت أضربك مثلا 40 جلدة مثلا، يعني كمثال، إنما جبت الضرب لأن المثال فيه ضرب. فإذا نجح على الأب أن يفي بعهده ووعده، لكن إذا سقط ليس على الأب الوفاء بالوعيد. ممكن يتنازل عنه يعفو عنه، صحيح ولا مصحيح؟ إذا عفى عنه تعتبر فضيلة للأب، يقول له ما يخالف ما دام أنت سقطت وأنا قلت لك أضربك 40 جلدة فأنا راح أعفو عنك هذه المرة. إنما عفى عنه لأن الشروط متفقة، الشروط ماشية هكذا. لو كانت الشروط غير متفقة، ولو كان ليس هناك مدرسة وليس هناك دروس وليس هناك مدرسين وموانع موجودة في الجامعة وفي الكلية، كل القضية تسقط ما تمشي. لذلك يأتي الإسلام يبين أن الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، منزلة بين منزلتين. المنزلة بين المنزلتين ماذا تعني؟ أن هذه الغرائز والطاقات والعقل والآلات والأجهزة والأدوات على تعبير الإمام السجاد سلام الله عليه، هذه الأمور أنا أتصرف بها بأمر الله وبتوفيق الله. الذي يمشي في طريق الحق الله يمده. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذي يمشي بطريق الباطل تتلاقفه الشياطين والعياذ بالله. شوف القرآن الكريم على من تنزل الشياطين، الملائكة تتنزل على الذي يمشي بطريق الحق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة. هذا المنحرف أيضا تنزل عليه، لكن مو الملائكة، الشياطين. على من تنزل الشياطين؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، فيكون محط للشياطين. سبحان الله، شايف هذه كيف الزنابير تحوس وتحوم حول اللحمة المتعفنة، الشياطين هكذا يقعون على هذا الإنسان المنحرف ويأخذونه من ظلمة إلى ظلمة ومن مكان إلى مكان. الآن الله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين، أهل البيت سلام الله عليهم ركزوا على هذا الخط وبينوا أن الإنسان إذا توفرت عنده صحة الخلقة، خلقته صحيحة، وحرية الطريق، تخلية السرب، الطريق عند سالك وليس هناك موانع تمنعه، تأملوا العبارة، وعنده راحلة وعنده زائد وعنده صحة في بدنه وعنده رغبة في طلب ذلك الشيء. أنا عندي رغبة في الطعام وعندي معدة تهضم الطعام، يمكن واحد عنده رغبة لكن ما عنده معدة تهضم الطعام، مريض بمعدته فلا يستطيع إلا شراب الحليب، تعمل العبارة. واحد عنده رغبة لطلب العلم لكن ما عنده قدرة على استيعاب العلم، الرغبة موجودة والقدرة موجودة والحب موجود لهذا الشيء، فليس أمامك إلا الانطلاق والاندفاع. شوف لماذا تتوقف؟ إذا توقفت تراجع، لأن الحياة ركضة سباق، وسابقوا وسابقوا وسارعوا. إذا رأيت ناس يتسابقون وأنت تركض معهم حتى تصل إلى الهدف، فهل يمكنك أن تتوقف في وسط الطريق حتى تفكر أنك تواصل السير معهم؟ إذا توقفت تفكر سبقوك، لأن التفكير يجب أن يكون من البداية، فالتفكير حاصل وهو الأمر من الله سبحانه وتعالى. يقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. الآن لاحظوا المسألة، إذا كان الأمر بهذا الشكل ونحن مطالبون ومأمورون بالانطلاقة والانطلاق، لكن وين على الهدف والهدف وين؟ هنا تعال شوف القرآن الكريم، يأتي القرآن الكريم يبين لك عملية السقوط على الجانبين والانطلاق في الوسط. وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أهل الجبر سقطوا وأهل التفويض سقطوا أيها. لاحظ، فالمسألة انطلاقة تمشي بها، هذه الانطلاقة لها شروط، لأن الله وضع شروط وعهود في القرآن الكريم وأمرك أن تتخذ الشروط والعهود حتى تصل إلى الهدف، وإلا لا يمكن الوصول إلى الهدف أبدا. الآن شوف، يبدأ القرآن معكم أحبتي أينما تكونوا، تعملوا العبارة، يبدأ القرآن معكم بهذا الشكل. أولا يبدأ بملاحظة رفع الموانع، اللباس، الملابس، الثياب، الشراب، الطعام، الأكل، الحياة كلها يجب أن تكون من حلال لا من حرام، ولأنه أبرز شيء في الحياة الأكل، وهو يذكر الأكل لأن القرآن كتاب إعجازي فيذكر الأكل، إذا ذكر الأكل يعني كل القضايا التي تحيط بتداخله في جو الطعام. فتأمل، قال وكلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لماذا؟ لأن أكل الطيبات يساعدك على اكتشاف الهدف أمامك، تشوف اكتشاف الهدف. أكل الحرام يغطي عليك الطريق، أكل الحرام يغطي عليك الطريق، ما تشوف لقمة حرام واحدة، واحد ما يعطي حقوق شرعية، عنده فلوس أموال بس ما يشبع الحقوق الشرعية، هذا الإنسان. لاحظوا، أنتم لاحظوا هذه الحالة، الإنسان اللي ما يخمس ولا يزكي، تلاحظ عنده مشكلات في بيته، عنده مشكلات في عقيدته، في عقيدته عنده مشكلات. أنا في الطائرة إلى جانبي رجل كبير شيخ طاعن في السن، وصار حديث كنا نتكلم، ومن هنا إلى هنا قال أنا ما أزكي ولا أخمس. قلت لماذا؟ قال لأني ما أؤمن بالزكاة والخمس. وصرت أتكلم معه، بعدين أنا عرفت ما دام أنت ما تؤمن بالزكاة والخمس هذا طبعا كفر وخروج عن الإسلام، تارة ما تدفع الزكاة والخمس هذا فسق وخطيئة، يمكن واحد يستغفر الله ويتوب،
لكن إذا تزعم أنها ليست من الإسلام فهذا خروج من الدين. واحد ما يصلي يقول أنا ما أقدر أصلي، ما إلي خلق للصلاة، الصلاة واجبة لكن أنا ما أصلي، ما يخالف، هذا ليس كافر، بس يمكن يروح الجهنم يبقى 10 ملايين سنة في نار جهنم، بعد 10 ملايين سنة يطلع يروح للجنة. إذا واحد إلى خلق يروح 10 ملايين سنة يقعد بالنار خلي يترك صلاته، طيب ما يخالف، هذا لا يحتمل. لكن إذا قال الصلاة غير واجبة صار كافر. كمل العبارة، نكران وجحود فرائض الله يؤدي إلى الكفر، لكن عدم إتيان الفرائض، الفرائض فقط فروع الدين، ممكن يؤدي إلى الفسق والعصيان. وباب التوبة مفتوح، واحد يوطن نفسه لدخول جهنم 10 ملايين، هذا أقل تقدير، أقول لك 10 ملايين سنة، لأن في الروايات في 10,000 سنة من سني الآخرة وليس من سني الدنيا. اليوم طوله 50,000 سنة مما تعدون. خلينا نشوف المسألة شنو الآن. ما سلككم في سقر؟ ها؟ قالوا لم نكن من المصلين، خلاص هذا نص القرآن الكريم. ولم نكن نطعم المسكين، الآن يقدر واحد يأخذ سيجارة يضعها على جلده، سيجارة خليها دقيقة واحدة على جلده، يستطيع واحد يقرب بدنه من النار، هذه نار الدنيا التي يطفئها الماء، تلك النار لا يطفئها شيء. إذا غضب عليها مالك خازن النار مدير النار صار يحطم بعضها بعضا من سطوته وصيحته، وهذه الأشياء احنا ما نعرفها لأنها مهولة. هذه إذا الآن فسرت تفسير علمي الجبال تتمزق في لحظات من تفسيرها، الكون يهتز كله، لكن الناس في غفلة، سبحان الله في غفلة، ما ينفع معهم شيء إلا يشوفون النار ويشوفون مالك خازن النار، ليس أكثر من ذلك. ألا لاحظوا المسألة كيف تأتي ومن أين تجي؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لن نكون من المصلين، هذا الذي يأخذ. لكن واحد ينكر فريضة، لا حرام عليه، نكران الفريضة لا يجوز. ألا لاحظوا الدقة في التعبير، هذا يحكي معي قال أنا لا أؤمن بالخمس والزكاة، هذا اللي كان جالس إلى جانبي بالطائرة، أنا صرت أحكي معه في نفسي قلت هذا الرجل قطعا عقيدته معوجة وملتوية مو صحيحة. أنا أفكر هالشكل، مرة واحدة التفت لي قال لي شيخنا إذا أقول لك كلام ما تزعل، قلت له لا تفضل، على الآن بالطيارة وبالله هو ليش أزعل من عندك، واحد في الجو لو بالأرض يمكن واحد يزعل، بس طاير بالجو ليش يزعل، ما في داعي للزعل. قال لي الآن أنت تقول أنه ذول الهندوس على خطأ، عجيب. قلت الحمد لله ظهرت القضية، قلت لا عفوا حجي يمكن تعيد الكلمة. قال يعني تقول ذول الهندوس على خطأ، قلت له ليش انت رحت للهندوس؟ قال لي أنا شايفهم ينزلون بالماء يطهرون وعدهم صديق وصفاء، من قالك على خطأ ومن يقول احنا على حق؟ قلت له تعرف حجي هذا المعنى، أنا أقول لك حجي لكبر سنك ما أدري رايح المكة ولا ما عندك إيمان بمكة أيضا، تعرف هذا من وين جاي؟ قال من وين؟ قلت له لأنك ما تعطي حقوق الله، فالأكل الذي تأكله حرام. والإمام الحسين سلام الله عليه يقول لقد ملئت بطونكم من الحرام فطبع على قلوبكم، ما تزعل مني حجي لأن احنا طايرين بالجو. قلت له أنا هالكلمة هذه نفسها، يا أيها الرسل تأملوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذه لقمة الحلال. الرجل اللي يطلع من بيته ويركض على أن يحصل على درهم حلال هذا مجاهد في سبيل الله، هذا الدرهم الحلال لا تنظر إلى كثرة المال بالملايين وبالمليارات ما يشتغل فيها، إذا حصلت على درهم حلال وتأخذ في ربطة خبز وحزمة خضار إلى بيتك وعائلتك، هذه عند الله أكبر من الدنيا وما فيها، لأنك تحفظ عائلتك وتحفظ مصيرهم وتحفظ مستقبلهم وتحفظ طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. تأملوا العبارة أحبك، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأنه أكل الحلال يوفقك للعمل الصالح. ولا تطغوا فيه، في النعم، تطغوا في النعم تغيروا نعم الله فيحل عليكم غضب. فيحل، الحاء مكسورة، تأملوا العبارة، فيحل عليكم غضبي. بعدين يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وين هوى؟ في نار جهنم. الآية اللي بعدها اسمعوها حتى تعرفون الأمر بين الأمرين ماذا يعني. شوف وين قال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن عد على أصابع يديك وبقلبك وإني لغفار لمن تاب، واحد، وآمن، اثنين، وعمل صالحا، ثلاثة. كافي فيها كفاية هذه توبة وإيمان وعمل صالح، أكثر من هذا شنو؟ يقول لا، التوبة والإيمان والعمل الصالح ما ينفع إلا الاهتداء. الاهتداء، شوف الافتعال، ما قال الهداية، لأن هذه داخلة بالهداية، التوبة والإيمان والعمل الصالح، إنما قال ثم اهتدى. فإذا هنا أربع شروط، أربعة شروط، لاحظوهم بدقة. وإني لغفار لمن تاب من الشرك والكفر وآمن، اثنين، وعمل صالحا، بعد يقول ثم اهتدى. لمن يهتدي؟ لازم واحد يفكر، يعني التوبة ما تنفع ولا الإيمان ولا العمل الصالح؟ هل هناك أوضح من القرآن الكريم يا أحبتي؟ يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بحجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويقول للناس، يقول أيها الناس خذوا بحجة هذا الأنزع. الأنزع مو معناه الأصلع مثل ما يصوروه بعض الناس، هذه ما أخذها من بني أمية، علي بن أبي طالب أصلع وقصير وبطنة طالعة إبراهيم، لا، الأنزع، الأنزع من الشرك، يعني لم يشرك بالله طرفة عين. الإمام علي بطل عملاق حبيبي، إذا تشوف تشوف جمال الأنبياء في وجهه. لو كان الإمام مثل ما يصوروه، هذه وثيقة وصفحة كتبها عمرو بن العاص عن علي بن أبي طالب، أنه أصلع، أنه قصير، أنه بطن طالعة، مبطون أو بطين، فهمت كيف؟ وحمش الساقين، هالشكل يصفون لك الإمام عليه السلام الله عليه مثل ما يصفون الطاووس، حتى الصفة التي تقول إنه على هيئة الأسد أيضا خطأ. على هيئة الأسد شنو؟ ارجع للرواية شوف مصدرها، المغيرة ابن شعبة، وإلا واحد رجل على هيئة الأسد، وين جماله؟ وين جماله؟ هاي مصدرها المغيرة ابن شعبة. الطول الإمام السجاد يقول أسد باسل، يعني صفته وليس خلقة الإمام علي على هيئة الأسد. أهل البيت لما يذكرون الإمام علي سلام الله عليه، الإمام الحسين، الإمام الحسن، السجاد، الزهراء، الرسول، شوف الإمام أمير المؤمنين نزل، لما ينزل للمعركة كان ينزل مهرولا، ما يركب على فرس لعظمته. عند ابن العباس، العباس يركب الفرس المطهر رجلاه تخطاني في الأرض، شلون والده يكون قصير ومبطون وبطين وأصلع؟ اتأملوا العبارة، اتأملوها، شوفوا وين تأتي القضية. ينزل إلى الحرب مهرولا حاسرا، يعني ما على رأسه شيء، حاسرا مهرولا، فإذا رأوه الأبطال على بعد، أكبر الأبطال إذا شاف علي بن أبي طالب يهتز قلبه من دون ما يحكي، قلبه يهتز. لذلك هذا عمرو بن عبد الود العامري، رئيس الشرك، قائد جبهة الشر، ويعد بألف فارس، لما شاف الإمام أقبل، وقبل ساعة هو ينادي ولقد بححت من الندى في جمعكم هل من مبارز؟ الإمام قال لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز. وانت شوف إذا إنسان خائف في حالة حرب ما يستطيع أن يقول شعر، مضطرب، إذا الإنسان مضطرب ما يقدر أن يقول كلمتين على بعض، كيف يقول شعر في ساحة الحرب؟ قال: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهجائز. فعمر صار يرتج يختار يرتعد، هذا علي بن أبي طالب جابر، كيف تخلص من الورطة؟ لذلك التفت عمر إليه قال: إن لي صداقة مع أبيك أبي طالب في الجاهلية، ولا أحب وأكره قتالك، أنا ما أحب أن أقاتلك. الإمام قال: ولكني أحب أن أقتلك. ثم العبارة بعد ذلك يلتفت إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له: المعروف عنك أنك قلت ما طلب مني أحد قضية أو ثلاث قضايا إلا لبيت واحدة، الآن يمكن الطريق مفتوح أمامك أنك ترجع أو تدخل في الإسلام تتشاهد الشهادتين. قال: لا. قال: ترجع حتى هذا الجيش كله يرجع ولا نريق الدماء. هو قبل لحظة يقول له: أقتلك، حرب نفسية. تعزون بعد ذلك قال: أنت فارس وأنا راجل، ليعلم العالم كله بقدرة الإمام أمير المؤمنين وبطولته. لاحظوا، ولذلك عمرو بن عبد العزيز عرف نفسه رايح من فيه، خلاص نزل من الفرس عقرها، عرف أنه راح يقتل، وما يحب فرس تكون واحد يركبها من بعده ويقولون هذه فرس عمرو بن عبد العزيز. وفي ضربة واحدة الإمام ألقاه على الأرض وجلس على صدره واعتز رأسه وجاب رأسه لرسول الله، لأن رأس الكافر ما يصير يخرج من المعركة. يعني في الإسلام لما تقتل الكافر ما يجوز لك تطلع رأسه خارج المعركة تخرج رأسه، لعن الله بني أمية. بعد ما أحكي أكثر من هذا، فهمت كيف؟ إذا كان الكافر ما يجوز، فكيف برأس المسلم؟ وكيف برأس الولي؟ وكيف برأس سيد الأولياء؟ وكيف برأس سيد الشهداء؟ شوفوا هاي الأمور. لذلك تأملوا العبارة. كذلك لما طلع مرحب الخيبري، كل المؤرخين يبينون أن مرحب الخيبري خرج لقتال علي، هو ما كان يعرف أنه طالع لقتال الإمام علي، وكان غارقا بالسلاح لا يرى منه سوى عينيه فقط، كل حديث حديث. والإمام أمير المؤمنين استقبله، وهو طلع من نافذة بختر: أنا الذي سمتني أمي مرحبا، يعني مرحب. الإمام سلام الله عليه أسمعه صوت، ومعروف القضية. مع الأسف أن هذه الأمور ما حد يحكيها على المنابر ولا بخطب الجمعة، الأمة الإسلامية محرومة حبيبي. ما دام مروان بن الحكم موجود وبني أمية فالكفاية بهم، الخطيب يفعل كله عن مروان وعبد الملك وبني أمية وخلص، ما في هذا، ما في غير هذا حبيبي. أما هذه المواقف البطولية، هذه المواقف العظيمة، لو أن المسرح الإسلامي أو المسرح العربي اللي ينتج الآن مسرحيات وتنقلها الفضائيات، لو أنهم ينقلون بطولات أهل البيت وبطولات علي بن أبي طالب للناس جميعا، مع الأسف صاروا ينتجون عن الحجاج بن يوسف الثقف. شوف هذا، الأمة المريضة غذائها مريض يكون، والأمة المنحطة حتى قائدها اللي يقودها يكون مثلها منحط، ما إلى قيمة أبدا، تافه. شوف المسألة كيف، أنت تجيب الحجاج هذا قائدك، هذا الإنسان المنحط كما يتحدث التاريخ عنه، وأين أنت عن سيف ذي الفقار؟ أليس هذا السيف هو سيف الله تبارك وتعالى؟ أليس هذا السيف هو سيف الله الذي نزل به جبرائيل وقال: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذي الفقار؟ هذا السيف الذي نصر الإسلام. الناس ما يسمعون عنه شيء أبدا. فيقول: أنا الذي سمتني أمي مرحبا. الإمام علي توجه إلى قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة مرحب. بس سمع اسم حيدر صار يرجف هالشكل، لأن الأحبار مخبرين، إذا سامع ولا ما سامع. الأحبار اليهود فتحوا للتلمود حبيبي أنت، وفتحوا للكتب الأخرى قالوا له: يا مرحب اسمع، أنت شجاع شجاع شجاع، هذا ما في إشكال. وطلعوا الآن هذه حرب خيبر، خرج فلان وفلان وفلان ثلاث مرات، الرسول يعطي الراية لأحد أصحابه وذول الصحابة المعروفين ويذهب ويروح يبقى أيام ويرجع. الراية أخذها أبو بكر ورجع، وأخذها عمر ورجع، وأخذها عثمان. هذا تاريخ حبيبي، تاريخ موجود اقرأوه. ما في أحد إلا رجع يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه. فقال رسول الله، هذا الحديث موجود في كتب الصحاح اقرأوه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأعطي الراية أو رايتي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فتطلعت النفوس إلى هذه الراية، لأن الإمام علي كان بأبي أمي كان مريضا، وهذا المرض يقع على الأولياء على الأئمة لحكمة، وكان يشكو صداعا في رأسه ورمدا في عينيه. وإذا الصحابة ثاني يوم كلهم، الرسول قال اليوم الصبح غدا صباحا أعطي رايتي رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه بعد ما حد ينكرها، كلهم وقفوا هالشكل واقفين يطلعون. اسكت انت، اسكت شوي، قدم رجلك شوي، قدم رجلك شوي حتى يشوفك النبي، ينظر لك لعله تجيك الرايه. وين اذا وصلت عندك الرايه بعد شي يشيلك، تمشي على هواء على هواء تمشي، لان ما يفكرون الامام علي راح يجي، كلهم يعرفون الامام مريض وبالخيمه نايم، فمأمنين من عنده، ما موجود علي بن ابي طالب. ايه خلاص ما موجود علي بن ابي طالب. الان لمن يعطي الرايه؟ جاء رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. نظر اليهم قال: ما لي لا ارى اخي وابن عمي علي. وين علي بن ابي طالب؟ ها سلمان قال: يا رسول الله انه في الخيمه نائم يشكو او يشتكي من صداع في راسه ورمت في عينيه. قال: علي به. فراح سلمان وجاء، جاء به، استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتضنه، ثم اخذ من فمه من لعابه. تعرف لعاب النبي يعني شنو معنى حبيبي؟ تعرف جسم رسول الله، جسمه هذا العرق، العرق اللي يخرج من جسم النبي هو اطهر من رائحه الجنه. كان يتضوع عمر النبي مسافة فرسخ، إذا مر الناس في هذا الطريق يقولون: من هنا مر رسول الله صلى الله عليه وآله، لريحه الطيبة، لرائحته الطيبة بأبي وأمه. فأخذ من ريقه وضع على عين الإمام أمير المؤمنين، فتحت عينه، أعطاه الراية، قال: يا علي خذ هذه الراية وافتح لنا حصون اليهود. هذا حصن خيبر صار لنا الآن فترة طويلة جالسين، أكثر من 20 يوم وما انفتح. يا علي لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فأخذ الراية الإمام واندفع، وهذا مرحب أقبل، وشاف الراية، فالإمام صيح: أنا الذي سمتني أمي حيدر. مرحب، سمع حيدر صار يرجف. ليش؟ قلت لك، لأن الأحبار أخبروا أن نهايتك على يد رجل اسمه حيدر. احذر من حيدر، يدمرك ويدمر كل اليهود في العالم. واليوم يردون ينتصرون على اليهود من دون حيدر، من دون أمير المؤمنين، وهذا مستحيل، ما ممكن أن يحصل أبدا. لذلك تراهم في تراجع وتقهقر وتلكؤ وتردد واضمحال كامل، لأنهم ما أخذوا بالأسباب التي أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وآله. لما أراد أن ينتصر عليهم انتصر بعلي أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. فرسول الله أخذ بحجزته وقال، يعني هكذا، وقال للناس جميعا: من أخذ بحجزة هذا الأنزع، وعلمتكم أن الأنزع معناه أنزع من الشرك، لم يكفر بالله طرفة عين، من أخذ بحجزتي او قال خذوا بحجزتي هذا الانزع، يعني عليا، وهذه الرواية ذكرها الامام الباقر سلام الله عليه، فانه الصديق الاكبر ايها العرب ايها المسلمون. اسمعوا الرسول ماذا يقول عن علي بن ابي طالب، فانه الصديق الاكبر والفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. تأملوا العبارة، فمن احبه هداه الله، ومن ابغضه اضله الله، ومن تخلف عنه محقه الله. ومنه سبطاي، سبطا رسول الله الحسن والحسين، ومنه سبطاي الحسن والحسين وهما ابناي الرسول يقول، ومن الحسين الأئمة الهداة أعطاهم الله علمي وفهمي، أعطاهم الله علمي وفهمي، فلا تتخذوا وليجة من دونهم، فلا تتخذوا وليجة من دونهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي اهتدى إلى ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ولده. اللهم صل على محمد. وإني لغفار. هالليلة فكروا بهالآية هذه، كل واحد يأخذ له ورقة وقلم ويفكر فيها وكتبوا بالإنترنت رسائل، اسألوا العالم، قولوا لهم الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ما انتهت القضية، قال ثم اهتدى. لمن يهتدي؟ إلى أهل البيت، إلى علي بن أبي طالب، لأنه لا يمكن أن الله يأمرنا بطاعة أناس عصاة، الله ما يأمر بالمعصية. الله يقول أطيعوا الله أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تأملوا العبارة، فهنا أيضا وإلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم أيضا في القرآن الكريم في نفس سورة النساء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني أولي الأمر عندهم قدرة على الاستنباط وهم أئمة أهل البيت، لأن الله لا يمكن أن يأمرنا بطاعة أولي الأمر ثم يرخص لنا بمنازعتهم. فقالوا للإمام الباقر يا ابن رسول الله إذا كانت الآية هكذا فما بال الله لم يسمي عليا والزهراء والحسن والحسين في القرآن أو ينهي هذا النزاع؟ كان يذكر أسماءهم، وهو ليس عزيز على الله أن يذكر أسماءهم حبيبي، القرآن فيه أسماء كثيرة موجودة. فقال الإمام الباقر فماذا قلتم له؟ قولوا لهم إن الله تبارك وتعالى أنزل الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسم الصلاة ثلاثا أو أربعا، ما قال صلوا صلاة الصبح ركعتين، ولا قال صلوا صلاة الظهر أربعة أو العصر أربعة أو المغرب ثلاثة أو العشاء أربعة، أصلا لم يقل لنا صلوا خمس مرات في القرآن، فمن أين عرفنا ذلك؟ أخذناه من رسول الله. وأنزل الله الزكاة ولم يسمي من كل أربعين مثلا كذا، حتى قام رسول الله ووضح الزكاة وجعل أنصبة الزكاة. وأنزل الله الحج على النبي ولم يسمي في القرآن الكريم كم نطوف حول البيت، سبعة أشواط، من قال لك أن تطوف سبعة أشواط؟ ولم يسمي لنا أن نطوف سبعة أشواط بين الصفا والمروة، وإنما كل ذلك أخذناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك أنزل الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأنزل ذلك في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، أخذهم رسول الله وجعلهم تحت الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي، ثم ذكر الأئمة من ولد الحسين إلى الإمام القائم صاحب العصر والزمان. فما في مشكلة حبيبي، ما في مشكلة، هذه الأمور واضحة، الله سبحانه وتعالى يعتمد على أنك ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقف الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه ينظر إلى الحجاج إلى الحجيج وهم يطوفون حول البيت ومعه سدير بن سعيد مع أحد أصحابه. يقول سدير الإمام أخذ بيمينه وقال لي يا سدير والله ما أمروا بهذا. قلت بأي شيء أمروا؟ قال إنما أمروا أن يأتوا يطوفوا حول البيت ثم يأتوا إلينا فيعرضوا علينا ولايتهم ومحبتهم ومودتهم. هؤلاء الذين يطوفون حول البيت ولم يأتوا إلينا ولم يعرضوا علينا ولايتهم ولم يعرضوا علينا محبتهم فإنهم بعيدون عن هذه الآية المباركة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال أي اهتدى إلينا؟ اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولايتنا، اللهم لا تحرمنا من شفاعتهم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم اجعلنا معهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي انظروا إلى الحق كيف هو واضح، ليس هناك شيء أوضح من الحق أبدا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الحق واضح عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. لذلك عرفوا الحق أناس فاعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى ونجوا ونجحوا. أما غيرهم من الذين سقطوا والعياذ بالله ووقعوا هنا وهنا وابتعدوا عن أهل البيت، فانظروا إليهم وانظروا إلى تاريخهم، انظروا إلى تاريخهم. وإلا هؤلاء آل بيت النبي روحي لهم الفداء. مثل هذه الليالي من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، ورأس الحسين على رمح طويل وله نور إلى عنان السماء حتى يصلوا بالرأس الشريف إلى حلب، إلى دير فيه راهب نصراني. هذا الذي يبحث عن الحقيقة وما عنده عناد، ما عنده عناد، نظر إلى هذا الرأس الشريف وسمعه يقرأ القرآن. أبو علي ما كانت قراءة القرآن سيدي حتى على الروم، فأشرف على القوم. قال من أنتم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زياد. قال وهذا رأس من؟ قالوا هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال هذا رأس ابن بنت نبيكم، بئس القوم أنتم، والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. ثم التفت إليهم عنده درر وجواهر ولآلئ ودنانير. هؤلاء طماعون يبحثون عن المادة والطمع، هذا يبحث عن الحق. فالمال لا قيمة لمن يبحث عن الحق، المال ما هي قيمة، اللي يبحث عن الحق قضية أبعد من ذلك، نظرته أوسع أطول أبعد أعمق. قال خذوا هذه اللآلئ والدرر واعطون الرأس يكون عندي تمام الليلة هذه، فإذا رحلتم أخذتموه مني. قالوا وما يضرنا؟ فناولوه الرأس وناولهم الدراهم واللآلئ والجواهر. تركه في حجره وجلس يبكي الليل كله. فلما أصبح الصباح قال يا رأس لا أملك إلا نفسي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ينقلون عنا أنه أخذته غفوة فرأى موكب عظيم للأنبياء، جاءوا لزيارة الحسين. أي أليس الأنبياء ينزلون في كل ليلة في كل جمعة في زيارة النصف من شعبان؟ كبار الملائكة المقربين أيضا يستأذنون الله في زيارة الحسين. وإذا بهذا الراهب يرى رسول الله صلى الله عليه وآله أمام الأنبياء، وإبراهيم معه وموسى وعيسى ونوح، ويشوف مريم مع هذا المجلس العظيم، لكنه يشاهد امرأة غارقة في حجابها مع رسول الله تقوم وتقع على الأرض ورسول الله يحملها بيديه هكذا، إلى أن وصلت إلى بعث الرسول هكذا ترك لها الفرصة فألقت بنفسها على رأس الحسين، احتضنت الرأس ولدي نور عيني ذبحوك عطشانا يا نور عيني. أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراسي إذا للطمت الخد فاطم عنده أنا الوالد. هاي الأبيات أقرأها لقضاء الحوائج أحبابي. أنا الوالد والقلب لفايان ودور غلبني ويه الماشان أولا غلبني المات عطشان. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفعوا أيديكم بالدعاء، خذوا حوائجكم أحبتي، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لولاية أهل البيت ومودتهم ومحبتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوة المضطرين، نختم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله والى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اليك اسلمت نفسي واليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى عمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.